أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وأما المحالات فالنقض من ناحيتها لا من ناحيته سبحانه وتعالى. طبعا هذه إشكالات وردت من قبل بعض مذاهب المتكلمين. فالنقص من ناحيتها لا من ناحيتها. فالإشكالات هي في واقعها إشكالات تكاد تكشف عن واقع وذهنية من أطرقها، لأنه الإنسان من ما صير عنده سعة معرفة بمعنى القدرة وبمعنى العلية والمعلولية تبرز هاي الإشكالات، لأن هاي الإشكالات إشكالات تكاد تكون ساذجة بسيطة، مو مال واحد يعني عنده ذهنية، وخاصة هم ذول الأشكلة يعني أقطاب في مذاهبهم، فما المفروض أن تبرز مثل هكذا إشكالات. مثلا طبعا هو شنو اللي ذكره الشارح؟ علماءنا رحمة الله عليهم، الله يحفظ الباقي منهم، أعطوا قاعدة كمتكلمين أو كفلاسفة أو كمتكلمين كون البحث في عندك، أعطوا قاعدة تامة، وهو أن هذه الإشكالات لا تؤثر على سعة قدرته سبحانه وتعالى. يعني لا يمكن الإشكال على سعة قدرته، فإنه قادر وقدرته أزلية ومطلقة، مثل ما علمه أزلي مطلق قدرته أزلية مطلقة. فهذه الإشكالات إنما هي نتيجة الخلط فيما هم ذكروه في هذه المسألة. علماءنا اطوا قاعدة قالوا القضية أصلا هذه ما ترجع إلى تقييد وتحييد قدرة الباري عز وجل، هذا الذي أنتم أشكلتموه نتيجة قابلية القابل، هذا أمر محال، والمحال لا تتعلق به القدرة، المحال لا تتعلق به القدرة، القدرة تتعلق في الأشياء في الشيء، أما الممتنع فليس بشيء حتى تتعلق به القدرة. إذن شلون هنا تردون أنتم؟ تردون تعتبرون هذه الإشكالات إشكالات لأنه تحاولون تقييد وتحييد قدرته سبحانه وتعالى، والحال أنه هذه لا تؤثر لأن قدرته مطلقة، لكن بما أن هذا ممتنع ذاتا والقدرة لا تتعلق بالممتنع بالذات، فالإشكال من ناحية المقتضي، الإشكال من ناحية القابل لا في المقتضي. الله سبحانه وتعالى تام الفاعلية، قدرته مطلقة، لكن الإشكال من وين يجي؟ أن قابلية القابل ليس لها، ليس لها، يعني ليست مؤهلة أن تتعلق بها القدرة. فالإشكال في قابلية القابل وليس في فاعلية الفاعل. وهذا المثل دائما يضرب، مثل بسيط. أنت تعال إلى إنسان رجل رياضي عنده تطيفة قطعة حديد، هذا القرص حديد يطوه، يرميه، يقول له لرمي، شوف يرمي فد 7 أمتار 6 أمتار على ما هو المتعارف، مثلا اشقد اكثر اقل، المهم انطيه شيء قطني، قطن الطيه، وقل لرميه نفسه هو. تلاحظ بانه شني ما تتجاوز لها حتى ربع متر، ما تتجاوز. ليش؟ نتيجة أكو قصور في فاعلية الفاعل؟ لا، هذا قصور في قابلية القابل، القابل هالشكل. ولهذا المصنف يقول هذول أشكلوا على أنه هل أن الله تعالى يستطيع أن يخلق مثله؟ الله سبحانه وتعالى إذا قدرته مطلقة يقدر يخلق مثله؟ زين، السؤال هنا انتو قلتوا هل يستطيع ان يخلق؟ شوف، يخلق، انتو بمجرد ما قلتوا يخلق هذا الامر يستحيل. ليش؟ تعال صفة الواجب، شنو صفاته؟ واجب بالذات، قادر، عالم، قدرته مطلقة، غني، واجب الوجود، ذن كلهن تلقاهن وين؟ موجودة بالواجب تعالى. زين، إذا أريد يوجد، إذا أريد يخلق، زين اللي خلق شنو؟ ممكن بعد يتصف بصفات الواجب تعالى، لأنه أنت لما تقول هل يستطيع، الله سبحانه وتعالى قدرته مطلقة، لكن هذا ممتنع اللي أنت تريده، أمر ممتنع. وإحنا نقول شريك الباري ممتنعون، ممتنع ليش؟ لأنه هذا أنت لما تريد تقول الله يخلق مثله، وأنت بمجرد ما قلت يخلق معنى ذاك مخلوق لو مو مخلوق، فالمخلوق شنو؟ محتاج، وجوده محدود، قدرته محدودة، كل محدود. ليش؟ لأنه أساسا هو مخلوق، ثم هو كان معدوما، ثم شني؟ وجد. والله تعالى موجود من الأزل، فكيف يكون أنت تجي تقول أنه الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق مثله، وأنت بس تقول خالق قادر على أن يخلق مثله، صار ذاك شيني؟ صار ذاك مخلوق. فما يمكن أنه أنا أنطي شيني؟ أن أطي صفات الواجب، لأن هذا من ذاته المخلوق، أن تكون بصفة المخلوق لا بصفة الخالق. واضح؟ فإذا من الأساس هو المشكلة، هو كما يقول المصنف، يقول بأنه هذا النقص إنما من ناحيتها لا من ناحيته سبحانه وتعالى. هذا النقص وين موجود؟ النقص موجود في هذا الموضوع، هذا القابل، ما يمكن. كذلك إيش قالوا؟ نفس الجواب، تعال الإشكال الثاني اللي أشكله، إيش قالوا؟ قالوا مثلا الله سبحانه وتعالى هل يستطيع أن يخلق حجرا يعجز عن رفعه أو عن رفعه، نعوذ بالله تعالى. زين، أنت ذا قلت يخلقه، خذ من خلقه، قادر عليه لو مو قادر؟ ها؟ شو بعد شو تقول أنه يستطيع أن يخلق؟ مو هي ليش قلت لك؟ قلت لك تكشف عن مدى مستوى العقلية والذهنية، وهذا يرجع إلى أنه لم يفهموا معنى العلة والمعلول، بل لم يفهموا حقيقة التوحيد. وهذه المسألة وهي مهمة، الإنسان من يعرف أنه قدرته سبحانه وتعالى، عليته، مثلا علمه، هاي الإشكالات اللي تجي نتيجة عدم المعرفة. وإلا هل يمكن أن يكون أنت جاي تقول هل أن الله يخلق؟ والنقض في نفس إشكاله، أن يخلق حجرا لا يستطيع، وخلقه يعني وقادر عليه وأوجده. الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الشيء كائن من يكون، خلقه لو ما خلقه، إذن قادر على خلقه لو ما قادر على خلقه، شلون أنا تقول أنه يرفعه أو لا يرفعه؟ وقائم به، كل شيء قائم به سبحانه وتعالى، واضح؟ بعدين هذا الإشكال المعروف اللي جاب الديصاني وإجا إلى هشام بن الحكم لما قال أنه هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا في بيضة فلا البيضة تكبر ولا الدنيا تصغر؟ فالإمام إش قال له؟ قال له الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعجز، أصعد إنت، أصعد شوف، إش لاحظ شو اللي قدامك، تلاحظ هذه كلها الموجودة أمامك من هذا الخلق إش كبرة. قال له وين شفته لو ما شفته؟ قال له بل شفته يا ابن رسول الله. قال له وين شفته؟ قال له بعيني. قال له بكل عينه، لو بهذا المقدار الصغير اللي انت شني استطاعت ان تلحظ هذا كله بمن؟ بهذا الصغير، شوفه شنو البؤبؤ احنا نسميه، هذا البؤبؤ اللي انت من خلاله هذا شفت هذه المساحات العالية. الله مو عاجز، يعني معناه الإمام شريد يقول له شوف هسه هذا الشفته وين موجود؟ هذا موجود بهذا الشيء الصغير، واضح شلون؟ على نحو علم، هسه مو على نحو انه الواقع، حتى واحد يجي يقول انه الواقع شلون هنا دخل، على نحو يتلائم مع من؟ مع وجود هذا وين؟ في بؤبؤك. فالله سبحانه وتعالى قادر لو مقادر؟ قادر، ليش مقادر؟ لكن الظرف ما يتحمل، الظرف لا يتحمل، لأنه إذا تريد هذا الصغير تدخل به هذا الدنيا هذه الكبيرة، معناه أنه لابد أن يكبر هذا الصغير وتصغر تلك، وهذا خلف ما أنه هذه كبيرة. يعني مثل ما واحد هسه يجي بتعبيرنا، تعال إلى أمهر مهندس في العالم، أمهر مهندس، وين تلقى لك أمهر مهندس موجود بالعالم؟ قل له سوي لي فد بيت طوله متر لكن يسع إلى 4000 سيارة تدخل بيه، شو يقول لك؟ ليش؟ المهندس ما يقدر، يقول لك هذا مساحته، هو ما يتقبل، هذا أساسا ما يتقبل، لأنه ظرفه هذا لا يسع. فالعلة وين؟ في القابل. وإلا هو يقدر يقول لك أنا بما أني أنا مهندس أشكال أتفنن لك، لكن كل بسعته هذا ما يسع. الله سبحانه وتعالى عندما يقول وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهذا استعداد أن يأخذ هذا، أما أنت تطلب منا استعداد أكثر هذا مو قابليته، ظرفه ما يقدر يتحمل الوضع هذا اللي أنت تقوله، ما عنده استعداد. فإذا الإشكال وين؟ مو فاعلية الفعل، في قابلية القابل. ولهذا كما قلنا أنه في الرواية الإمام قال له أنت ستصعد لفوق شوف تنوع شو تشوف، قال له شوف مساحات كذا. شوف الله سبحانه وتعالى أدخل هذا العالم وين؟ في هذه، لكن أدخلها بأي طريق؟ بطريقة كون هذه صورة علمية، واضح؟ المهم دخلت. لكن قال الإمام أن الذي تريده لا يكون، لأنه هو هذا ما يتقبل، هذا سعته هاي. تريد أنت أن تعطي أكثر من سعته، هو ما يتقبل، واضح؟ لأنه إذا أريد تدخل هذا، وخاصة هذه أمور إلها تحكمها مساحاتها، يحكمها وضعها، يحكمها زمانه، يحكمها مكانه، هذه كلها محددات. فعلى أي حال المصنف هنا يقول هذه الإشكالات التي ذكروها هي في الواقع إشكالات كلها ترجع إلى نقص في قابليتها، لا إلى نقص في فاعلية الفاعل. قال وأما المحالات فالنقص من ناحيتها لا من ناحيته سبحانه وتعالى، ومن المحالات هو أن يخلق الله تعالى مثله، لأن معناه أن يكون الممكن المخلوق، وممكن مخلوق يكون واجب وهو خلف، هذا خلف كونه. أما في الواجب فإن اللازم بعد ذلك أن يكون المخلوق المماثل في عرضه لا في طوله، يعني يكون واحد يكون في عرضه مو في طوله، هذا هكذا اللي هم يردون. ومعه يصير الواجب محدودا وهو خلف، هذا معناه الواجب محدود وهذا خلف كونه واجب ما ترهم. وأما في الممكن فلأن لازم ذلك هو جعل الممكن واجبا وهو خلف، هو ممكن والإمكان ذاتي له، هو جعل الممكن واجبا وهو خلف في كون الإمكان ذاتي له. ومنها أيضا أن يخلق حجرا يعجز عن رفعه نعوذ بالله، فإنه خلف في صرفيته وإطلاق إحاطته، وخالق بعد شو مقادر عليه. هذا مضافا إلى أن المعلول يترشح وجوده منه سبحانه وتعالى، والله تعالى أو العفو، والعلة واجدة لمراتب المعلول بنحو الأشد والأعلى. ونحن قد قلنا أنه كل كمال موجود فأعلى مرتبة فيه وهي المرتبة المطلقة بنحو أعلى وأشرف، وين موجودة؟ عند العلة، عند الباري. يقول والعلة واجدة لمراتب المعلول بنحو الأشد والأعلى، فكيف يعجز عن ناحية معلوله مع أن هذا المعلول لا استقلال لمعلوله، بل هو هذا المعلول عين ربطه به تعالى. ومنها أيضا هو أن يدخل العالم مع كبره في بيضة مع صغرها، وإلا لزم الخلف في صغرها أو في كبره، لأنه إذا تقول يدخلها هذه ما تتقبل، إذا هذه دخلت الدنيا في البيضة، في البيضة لابد أن تتسع خلف كونها صغيرة، أو الدنيا عندما تدخل في البيضة شو تصير؟ صغيرة، وخلف كونها شني؟ كبيرة. يعني كما قلت يا هذه لو الإنسان يتمعن يدقق شوية المطالب اللي مثلا تتعلق به سبحانه وتعالى، لو يفهم الإنسان ما يصير شيء إشكالات مصر، ولكن بعد تدري المنهج الكلامي كما قلت بالأمس، لو تطالعون تشوفون أنه المنهج الكلامي عند هؤلاء في الواقع أنه يضحك الثكلة، مو يعني تحس به، مو تحس به مثلا أنه كمنهج، بغض النظر مو ذول المجسم، لا البقية من أشاعرتها وبعض مثلا الآخرين من غيرهم من معتزلتها، تجد بأنه بعضهم يصرح تصريح أو بعضهم يقول بأنه حتى لو انعدمت العلة، حتى لو انعدمت العلة، ترضى انعدمت العلة هو في نظره كالباري تعالى، حتى لو انعدم يبقى المعلوم. ولذلك مذهب التفويض شنو؟ مذهب التفويض أنه الله خلق العالم وهدى بعد ما له ربط به ترك، يعني معناه شنو؟ معناه أنه هذا العالم أي ارتباط بعد ما إلى بيمة بالله سبحانه وتعالى. شنو وصفهم؟ شنو أمثلتهم؟ مثل البناء والبناء، مثل الأم والطفل، إذا جابت الطفل بعد حتى لو تموت هو يبقى. هذا عدم معرفة العلة والمعلول وحقيقة العلية والمعلولية، تبرز مثل هذه الإشكالات. يقول قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الجواب عن إمكان إدخال العالم في البيضة، طبعا هي الرواية موجودة لكن الرواية الموجودة هي في الكافي، الرواية في الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن عبد الله الديصاني وكان من الملاحدة الدهريين قال لهشام بن الحكم هل يقدر الله أن يدخل الدنيا كلها في البيضة؟ لا يكبر البيضة ولا يصغر الدنيا. قال هشام انظرني، قال انظرتك حول، روح لك سنة، لأنه المسألة عويصة هذه، حتى نعرف بأنه الأئمة عليهم السلام شنو كان دورهم. القضية أنه أهل البيت عليهم السلام ليس فقط أنه الإنسان يرجع لهم مثلا في قضية هذا حلال وفي هذا حرام، على العكس الأئمة عليهم السلام دائرة تشمل كل خطوط الحاجة اللي يحتاج الإنسان في عالم الدنيا من التكوينية والتشريعية كل. وإلا قال له، وقال له روح لك سنة، قال لذلك الرواية عندما يجي شيء قال له، قال أنظرتك حولا، سنة لك روح يلا، معناه شنو؟ بعدين هو في نهاية الرواية يرجع يقول له أنه بتعبيرنا أنا مسلم أنه هذه ما إلها جواب، لا تتعب نفسك. قال له لا جبت لك الجواب. لما ذكر له الجواب مالت الإمام سلام الله عليه راح المن راح للإمام الصادق عليه السلام. وهذه كانوا الأئمة عليهم السلام وهواية كانوا يدربون تلامذتهم على هذه القضية، يعني هاي الشبهات لا يتصورها الإنسان أنه فتشي يعني تحاول أن تهزه، دائما الإشكالات طالما أنت على الحق لا تعتقد بأنه هاي الإشكالات تهز، بل على العكس هاي الإشكالات تقوم. شوف أنت الفلاسفة لما وصلت القضية بينهم وبين المتكلمين، صراع موجود بينهم وبين المتكلمين، ولهذا كثير منهم من الحكماء قد يدين بال كما يقولون أنه بالامتنان إلى إشكالات الفخر الرازي، عرفت؟ أو مثلا في بعض الأحيان إشكالات الغزالي في تهافت الفلاسفة، واللي يرد عليه المحقق في تهافت التهافت. هذه كلها شنو؟ إشكالات تجي. وكذلك المحقق الطوسي عندما كتب مصارع لكتاب مصارع الأفكار، هذه العملية مو قضية مثلا أنه يعني الإشكالات عد ما تجي مثلا تهز الإنسان خلي يجي الإشكال، بالعكس هذا تنمي وتطور القابلية فيك وتجعل الإنسان أن يبحث أكثر. لكن المشكلة أنه لابد أن يكون من ذوي الاختصاص، ولهذا تشوف في بعض الأحيان أكو أمور تتعلق بالإمامة، كانوا تلامذة الأئمة عليهم السلام، لعل من تلاحظهم أكو كان كل واحد بهم له خصوصية. يعني مثلا هشام بن الحكم تلاحظ أنه خصوصيته وين كان؟ كان دائما مناظراته في الإمامة. مثلا تجي إلى هشام بن سالم، هشام بن سالم تجي للرواة القدامى عن التوحيد، لاحظ أن يكون من ذوي الاختصاص، ذوي الاختصاص له خبرة، من يريد يطرح الإشكال ومن يطرح الإشكال ويطرح هو الجواب تجده مستوعبا لجهاد ذلك الإشكال، والجواب يكون جواب متين. أما مو مثلا يجي يجعل عاليها سافلها أنه هذا الجواب، العكس هذا يزيد إشكال أكثر. على كل يقول في الجواب عن إمكان إدخال، قال في مع ما عليها من الحاج، قال إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العاجز، والذي سألتني لا يكون. يقول وبالجملة أن المحال لا يكون قابلا للوجود والنقص من ناحيته سبحانه وتعالى، وأما غيره من الأشياء فهو بالنسبة إلى قدرته تعالى سواء، من دون فرق بين عظيمه وحقيره. أصلا هو شنو عظيم وحقيره بالنسبة إن هذا عظيم وحقير، وإلا الله سبحانه وتعالى كله عنده أو كل ذلك عنده على مرتبة سواء لا يفترق. هذا عندنا. يقول وأما غيره من الأشياء وبالنسبة إلى قدرته تعالى سواء، من دون فرق بين عظيمه وحقيره وكبيره وصغيره وقليله وكثيره، إن الله على كل شيء قدير. ثم إن قدرته تعالى غير متناهية، ولتلك القدرة خصائص منها أن قدرته تعالى لا تنحصر على المجار العادية. في بعض الأحيان احنا هسه من نجي نقول قدرته تعالى مثلا شني في الأمور هاي اللي ضمن القانون الطبيعي، ضمن القانون الطبيعي نقول هاي قدرته سبحانه وتعالى، لا، قدرته مطلقة وقدرته مطلقة. أصلا أكو أمور تجي على خلاف المجار الطبيعية مثل الإعجاز، تمام؟ يعني ترمي عصا شو تصير؟ فإذا هي حية تسعى، هذا لمن يرجع؟ هذا يرجع إلى العفو، يرجع إلى الإعجاز. هذا الإعجاز لما نجي هذا خو قطعا لابد له علة، لأنه هذا العالم هو عالم العلية والمعلولية. لكن شوف كل هاي المراحل انطوت، صارت هاي العصا شيني حية تسعى، وهذا ضمن قدرته سبحانه وتعالى، وهذا نوع من أنواع الإعجاز. تلاحظ شلون؟ أو أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه يكون طيرا بإذن الله، وقال أنا وضعي وشغل شني أني أخلق لكم من الطين كهيئة، أنا سوي مثل من؟ مثل الطير، لكنه فأنفخ فيه أنا رح أصير واسطة هنا فيكون طيرا بإذن الله، أنا واسطة، واضح؟ هذا كله يرجع علما إلى الإعجاز، وهذا أيضا يرجع إلى كون قدرته تعالى قدرة مطلقة. يقول ومنها أن قدرته تعالى لا تنحصر على المجار العادية، بل له تعالى أن يجري الأمور أو أن يجري الأمور من طرق أخرى كالإعجاز. طبعا هذا له بحث تام أو كامل يذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في بحث الإعجاز. هناك بحث تفصيلي يذكر السيد رحمة الله تعالى عليه بكلام لطيف ودقيق عندما يبحث هناك مسألة الإعجاز. الأمر الثاني أن الله تعالى تام الفاعلية، قدرته لا تتوقف من ناحيته، لا من ناحية القابل، من ناحيته قدرة فاعل تام، تام الفاعلية. لكن ليش ما يتحقق هذا الموجود الخارجي؟ للشروط تخصه، أمور تخصه، لأن هذا الوجود المادي وجود ضعيف، فما يمكن أن يتحقق إلا ضمن شني، إلا ضمن شروط. واضح؟ ليش؟ لأن هذا العالم عالم أنه ضعيف، يحتاج إلى شروط وإلى كذا وإلى معدات. يقول: ومنها أن إعمال القدرة من ناحيته تعالى لا يتوقف على وجود شرط أو عدم مانع لكونه تام الفاعلية، ولعدم استقلال شيء في وجوده حتى يمكن أن يمنعه تعالى أبدا. نعم، قد يكون مصلحة شيء مترتب على شيء آخر أو مقرونة بالمفسدة المانعة، ولعل إليه يؤول قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طبعا ضمن ضوابط، ضمن أمور. يقول الشارح: ثم في ختام البحث عن العلم والقدرة نقول: إن عرفناهما حق المعرفة واطمأننا بهما، بل تيقنا بهما. السنة من يقول اطمأننا بمعنى تيقنا، ولكن أضعف الإيمان، لأنه الإنسان إذا كان يقين عنده، هنا إذا كان يقين تختلف المرحلة. كلما كان الإنسان أكثر يقينا كلما يكون أشد انجذابا إليه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: إذا عرفناهما حق المعرفة واطمأننا بهما لم نذهب إلى معصية، لأنه عليم بفعلنا ولم نتوكل إلا عليه. هاي من ناحية العلم، هاي من ناحية القدرة، لأنه يقدر على كل شيء، وهكذا تترتب عليهم الأصول الأخلاقية القيمة الكثيرة التي لا مجال للإشارة إليها. لهذا السبب تشوف بأنه لماذا القرآن الكريم أول ما ابتدأ قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، دائما فاعلم أنه لا إله إلا الله. دور التوحيد دور مهم أساسي في مجال حياة الإنسان على هذه المعمورة. التوحيد إلى دور، ولهذا أنت تلاحظ بأنه هذا التشتيت الموجود وهذه التفرقة الموجودة إنما سببها شني؟ سببها قد يقول واحد يعني بهذا المجال أنه التوحيد له هذا الدور. القرآن الكريم عندما يذكر هكذا ويقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، شنو بداخل موجود؟ شنو في طياته من الآثار بالنسبة إلى التوحيد؟ هذه واحدة منها. يقول لك: احنا اذا افتهمنا الله سبحانه وتعالى شنو معنى علمه بالنسبة الينا؟ شنو يعني؟ شلون يطلع علينا؟ يستطيع الانسان ان يفكر، مو ان يفعل، يستطيع الانسان ان يفكر في المعصية؟ هو حتى في تفكيره مطلع عليه. فكلما كان الانسان شديد الحرص على الطاعة، حتى في تفكيره لا يفكر إلا بما يرضي الله. تعلى القدرة، إذا علم الإنسان من أن القدرة الإلهية قدرة مطلقة، بعد الدور يعول على الأسباب ويركن إلى الأسباب؟ لا، لأن الركون إلى الأسباب دائما تودي للمعاصي. لكن إذا توكل على الله سبحانه وتعالى، قطعا أنه هذا الإنسان الإلهي إذا توكل على الله لا يهمه. مثل شلون كلام هذا واضح وصريح من علي الأكبر سلام الله عليه، عندما سمع الإمام الحسين عليه السلام استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا أبا أراك استرجعت؟ قال بلى يا بني، سمعت مناديا ينادي، القوم يسيرون والمنايا تسير خلفهم، فعلمت أن أنفسنا أو نفوسنا تنعانا. شوف الجواب، شوف الإنسان إذا كان إلهي بمعنى الكلمة. قال يا أبا أولسنا على الحق؟ قال نعم والذي إليه ملجأ العباد. قال أبا إذا لا نبالي سواه وقعنا على الموت أو وقع الموت. بعد أكو أكثر من هذا الدرجات التوكل هذه؟ هذا ما يمكن أن تكون هذه فتشيء بسيط. عمق التوحيد هو هذا، لا نبالي سواء وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذا هو اللي يشير إليه، يقول هذا تترتب عليهم الأصول الأخلاقية. نعم، شو ما تترتب عليهم الأصول الأخلاقية؟ اللي هذه الأصول الأخلاقية واللي متفرعاتها ما شاء الله من تفرعات بيها، كلها عليه من واقفة على هذه. إذن إلى هنا انتهى الأمر الرابع. الأمر الخامس في توحيده تعالى، إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.